بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: باب دخول مكة. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع.
حدثنا
محمد بن عبيد حاء، وحدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع.
هذا عندك؟ هكذا عندك؟ الثاني: حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا إسماعيل.
نعم يا شيخ. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا إسماعيل حاء، وحدثنا محمد بن عبيد وقال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان إذا قدم مكة بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ثم يدخل مكة نهارا، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله.
اللهم صل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب دخول مكة. ذكر في حديث ابن عمر قال كان إذا قدم مكة بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ثم يدخل مكة نهارا ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله. هذا الحديث صحيح، أخرجه الشيخان والنسائي، وهو دليل على استحباب الاغتسال لدخول مكة ودخولها نهارا بعد المبيت بها، وهذا غير الاغتسال للإحرام. اغتسال الإحرام سنة مستقلة، وهذا اغتسال لدخول مكة. وكذلك أيضا يسحب دخولها نهارا بعد المبيت بها، يعني يبيت بمكة، يسحب لها المبيت بمكة ثم يغتسل ثم يدخلها نهارا. وهذا ليس بواجب بل هو مستحب، لأنه ثابت فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه في ذلك الوقت كان مسافة السفر طويلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة في يوم السبت 25 من ذي القعدة، ودخل مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة 9 أيام، فمدة تحتاج إلى الاغتسال. لكن الآن نحن الآن في زمن الآن الوقت قصير، يغتسل الإحرام ثم يدخل مكة بعد ساعة، ولكن لو تيسر هذا حسن، أنه يغتسل غسل آخر دخول مكة ويدخلها نهارا ويبيت بها. وفيه النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي بات بذي طوى، هذا مكان في مكة يقال له جرول، حتى يصبح، وهذا من باب الاستحباب وليس بواجب، كما أن اغتسال للإحرام أيضا كذلك مستحب وليس بواجب. نعم.
أحسن الله. حدثنا عبد الله بن جعفر البرمكي قال أخبرنا معا عن مالك حاء، وحدثنا مسدد وابن حنبل عن يحيى حاء، وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا أبو أسامة جميعا عن عبد الله عن نافع
عن عبيد الله
عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة من الثنية العليا. قال عن يحيى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة من كداء من ثنية البطحاء ويخرج من الثنية السفلى. زاد البرمكي يعني ثنيتي مكة، وحديث مسدد أتم.
نعم. عبيد الله، كان ابن عمر له ابنان، أحدهما عبد الله والثاني عبيد الله بالتصغير والتكبير. وهذا الحديث فيه أخرجه الشيخ أيضا والنسائي وابن ماجه، وهو دليل على استحباب دخول مكة من كذا من الثنية العليا من جهة البطحة. قال من ثنية البطحة يعني من جهة البطحة، والبطحة هو الوادي الذي فيه حصبة، والخروج من كدى من الثنية السفلى، وهذا لما تيسر له وليس بواجب. الآن الطرق الآن ليست باختيار الإنسان، الطرق معبدة، ولكن قد يمكن أن يأتي من الطرق الأخرى ويفعل السنة. فالسنة دخول مكة من الثنية العليا من كدى، والخروج من الثنية السفلى من كدى. كدى بفتح الكاف والدال والمد، وكدى بضم الكاف والقصر، والثنية كل عقبة في جبل أو طريق عالٍ سمى ثنية. والأبطح هو البادي ويقال له المحصب، يعني فيه حصبة، وفي الأبطح يعني فيه بطحة. وهذا من باب الاستحباب وليس بواجب، وإلا فلو دخل مكة من أي مكان فلا حرج. الدخول من كذا بالفتح، والخروج من كذا، وأهل مكة يقولون افتح وادخل واضمم واخرج، افتح وادخل واضمم واخرج. نعم.
بعض الناس ما يسلم باب السلام.
نعم. باب
السلام.
نعم، هو باب بني شيبة. نعم، باب بني شيبة معروف، لا زال الاسم مكتوب من جهة يأتي المكة، يأتي الكعبة من الأمام، من المسعى هناك، يدخل مع المسعى مع الباب هناك، باب بني شيبة هو باب السلام، سمى باب السلام باب بني شيبة. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء من هناك، وهذا هو الدخول الثانية العليا، من هناك يأتي من باب بني شيبة حتى يستقبل الكعبة استقبالا، يأتيها من وجهها، فتكون الكعبة أمامه جهة الباب، هذا وجه الكعبة. وأما خلف من جهة باب الملك عبد العزيز، هذا من خلف الكعبة، هذا من خلف. نعم.
أحسن عليك. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا أبو سامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس.
نعم، وهذا الحديث أخرجه في الشيخان البخاري ومسلم رحمه الله. الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل المدينة من طريق ويخرج من طريق أخرى، يدخل من طريق الشجرة، يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، فهو يدخل من طريق ويخرج من طريق، يعني إذا جاء المدينة، جاء من غزو أو حج أو عمرة، يدخل من طريق ويخرج من طريق، كما كان يفعل في العيدين، في العيدين إذا ذهب إلى مصلى العيد يذهب من طريق ويأخذ من طريق أخرى، ويقاس عليه الجمعة لأنها مثله في المعنى. وقيل الحكمة من ذلك لإغاظة المنافقين، وقال بعضهم لقضاء حاجة أهل الطريقين، وقيل لهذه الحكم كلها. والمعرس بلفظ اسم المفعول من التعريس، مكان معروف على 600 ميال من المدينة، والمعرس أسفل من مسجد ذي الحليفة. نعم. نقول من طريق الشجرة، كان من طريق الشجرة، الشجرة هي شجرة كانت بذي الحليفة، كانت بذي الحليفة، والحليفة تصير حلفة، سمي الوادي بهذا لكثرة هذا الشجر فيه، شجر الحلفة. نعم.
أحسن عليكم. حدثنا هارون بن عبد الله قال أخبرنا أبو سامة قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كداء من أعلى مكة، ودخل في العمرة من كدى، وكان عروة يدخل منهما جميعا، وأكثر ما كان يدخل من كدى، وكان أقربهما إلى منزله.
كان أقربهما إلى منزله.
وكان أقربهما إلى منزله.
نعم. نعم، والحديث صحيح، حديث صحيح أخرجه الشيخان. وقوله دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم من كدى من أعلى مكة هي الثنية العليا، كدى، ودخل في العمرة من كدى هي الثنية السفلى. وكان عروة يدخل منهما جميعا، من هذا ومن هذا حسب ما يتيسر له، وأكثر ما كان يدخل من كدى، وكان أقربهما إلى منزل. هذا اعتذار عن عروة في مخالفة الحديث الذي رواه، الحديث اللي رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل من كدى ويخرج من كدى، وهو أكثر ما يدخل من كدى. لماذا خالف الحديث؟ لأنه أقرب إلى منزله، عليه مشقة لو دخل من كدى صار بعيد عن الطريق، هذا بعيد، ولأن هذا ليس بواجب. نعم.
أحسن عليك. حدثنا ابن المثنى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن هشام عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها.
نعم، والحديث أخرجه الشيخان والترمذي والنسائي، وهو حديث صحيح. ولا كما سبق الله يدخل مكة من أعلاها، وهي الثنية العليا وهي كدى، ويخرج من أسفلها وهي الثنية السفلى وهي كدى، الحديث فيه استحباب الدخول إلى مكة من الثنية العليا والخروج من الثنية السفلى إذا تيسر، والحمد لله، وإذا لا تيسر لا يشق الإساءة على نفسه، الأمر في هذا واسع. نعم.
أحسن عليك. باب في رفع اليدين إذا رأى البيت. حدثنا يحيى بن معين أن محمد بن جعفر حدثهم قال أخبرنا
هذا عروة كان أكثر ما يدخل من كدأ لأنه رأى العبر أن هذا ليس بحتم. نعم.
أحسن عليك.
باب
في رفع اليدين إذا رأى البيت. حدثنا يحيى بن معين أن محمد بن جعفر حدثهم قال أخبرنا شعبة قال أخبرنا شعبة سمعت أبا قزعة يحدث عن المهاجر المكي قال سئل جابر بن عبد الله عن الرجل يرى البيت يرفع يديه فقال ما كنت أرى أحدا يفعل هذا إلا اليهود، قد حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن يفعله.
نعم. حديث أخرجه الترمذي والنسائي بنحوه، والحديث ضعيف في سند المهاجر المكي وهو ضعيف لأنه مجهول، لكن معنى الحديث صحيح وهو أنه لا يشرع رفع الأيدي عند رؤية البيت، لا يشرع رفع الأيدي عند رؤية البيت، واليهود كفار فلا يدخلون مكة حتى يرفعون أيديهم، وكذلك الدعاء عند رؤية البيت وجاء في بعض الأحاديث اللهم أنت السلام حينا ربنا بالسلام إلى آخره، يروى هذا عن ابن جريج عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف لأنه مقطوع، فما يذكر الفقهاء أنه يستحب من الحنابلة وغيرهم إذا وصل إلى مكة ورأى البيت يرفع يديه ويدعو بهذا الدعاء، هذا ضعيف، رفع يديه لم يثبت، وكذلك هذا الدعاء لم يثبت، قل يرفع يديه ثم قل اللهم أنت السلام حينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وبرا، وزد من حجه وزد من شرفه ممن حجه واعتمره مهابة وبرا، ضعيف هذا لأنه مروي عن جريج وهو مقطوع محدث الصحابي والتابعي. نعم.
أحسن عليك. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا سلام بن مسكين قال أخبرنا ثابت البناني عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة طاف بالبيت وصلى ركعتين خلف المقام، يعني يوم الفتح.
نعم. وهذا ثابت الصحيح في غيرهما النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة طاف بالبيت وصلى ركعتين خلف المقام، يعني يوم فتح مكة، وكذلك في حجته طاف بالبيت صلى ركعتين خلف المقام، وهذا هو السنة، صلى خلف المقام ركعتين تيسر، وإن لم يتيسر صليهم في أي مكان. نعم.
أحسن عليك. حدثنا ابن حنبل قال أخبرنا بهز بن أسد وهاشم يعني ابن القاسم قال أخبرنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي هريرة قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل مكة، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحجر فاستلمه ثم طاف بالبيت ثم أتى الصفا فعلاه حيث ينظر إلى البيت فرفع يديه فجعل يذكر الله عز وجل ما شاء أن يذكره ويدعوه، قال والأنصار تحته، قال هاشم فدعا وحمد الله ودعا بما شاء أن يدعو.
الأنصار أو الأنصاب نقول الأنصاب ولي الأنصار، وهذا الحديث أخرجه مسلم بمعناه، والحديث فيه قال جعل يذكر الله عز وجل أن يذكره ويدعوه، الحديث الصح معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد الصفا وحمد الله ودعا وجعل يذكر الله شكرا على ما نعم به من فتح مكة، والأنصاب روي والأنصاب تحته يعني الأنصاب التي تعبد ثم أمر بإزالتها، وروي والأنصاب، فهذا فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة، فأقبل رسول الله من الحجر فاستلمه ثم طاف بالبيت ثم أتى الصفا فعلاه رحمه الله حتى ينظر إلى البيت فرفع إليه فجعل يذكر الله عز وجل ما شاء أن يذكره، معناها هذا المراد أنه لما صعد الصفا، وليس المراد أنه عند دخوله الكعبة عند دخوله المسجد رفع يديه حرمك الله. لأن قال ثم طاف البيت ثم أتى الصفا فعلاه حيث ينظر إلى البيت فرفع يديه فجعل يذكر الله عز وجل ما شاء أن يذكره ويدعوه. فهذا الحديث معناه أنه النبي صلى الله عليه وسلم صعد الصفا وحمد الله ودعا وجعل يذكر الله شكرا على ما أنعم به من فتح مكة. والأنصاب قيل الأنصاب يعني التي تعبد من دون الله تحت ثم أمر بإزالتها وروى الأنصار تحته. قل الأنصاب يعني الحجارة المنصوبة تحته ثم أمر بإزالتها. إذا كان المراد بها الأنصاب الذي تعبد من الله. وقيل معنى الأنصاب الأحجار المنصوبة للصعود إلى الصفا. وقيل معنى الأنصار تحته يعني الأنصار. قولوا استلم الحجر هنا قال هنا ليس في أنه دخل مكة فأقبل إلى الحجر فاستلمه. واستلام الحجر هو التحية استلام افتعال من السلام والتحية. وكان أهل اليمن يسمون الركن الأسود المحية معنى أن الناس يحيونه. قال بعض السلم من السلام وهي الحجارة واحدتها سلمة بكسر اللام. قال استلمت الحجر إذا لمسته كما يقال اكتحلت من الكحل. نعم
أحسن عليك. باب في تقبيل الحجر. حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر فقبله فقال إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك.
نعم هذا الحديث أخرجه الشيخان والنسائي. وفي أن عمر رضي الله عنه جاء إلى الحجر فقبله قال إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. قال عمر هذا ليبين للناس أن المقصود من تقبيل الحجر هو الامتثال وطاعة الله ورسوله التأسي بالرسول عليه السلام لا لأنه ينفع ويضر. تقبيل الحجر قبل التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وامتثال أمر الله وطاعة رسوله لا لأنه ينفع ويضر. كما أن الطواف بالكعبة عبادة وامتثال لأمر الله ورسوله لا لأنها تنفع وتضر. ولا ينافي ذلك ما ورد في أن الحجر يشهد يوم القيامة لمن استلمه بحق لا منافاة. ولهذا قال الخطابي في فيه من الفقه أن متابعة السنة واجبة ولو لم يقف لها على علل معلومة وأسباب معقولة وأن أعيانها حجة على من بلغته وإلا لم يفقه معانيها. قال إلا أن معلوما في الجملة أن تقبيل الحجر إنما هو إكرام له على كل حال قولوا ويعظام لحق وتبرك به. قول الخطيب وتبرك به ليس بجيد ليس مراد التبرك وإنما التأسي. نعم فقط مقصود أن عمر رضي الله عنه أشاع هذا في الموسم قبل الحجر ليأخذ الناس عنه يبين لهم قال والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك ليشيع هذا في الموقف ليعلم الناس أن تقبل الحجر إنما هو للتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم لا لنفع والضر. الذي يفعل الضر هو الله ولكن تقبل الحجر للتأسي والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وامتثال أمر الله ورسوله. كما أن الطواف بالكعبة عبادة لله لا عبادة لها وامتثال لأمر الله. نعم ولهذا شرع المسلم أن يقرأ في ركعتي الطواف في ركعة الأولى بعد الفاتحة يقول يا أيها الكافر وفي الثانية يقول هو الله أحد سورة الإخلاص. نعم
أحسن عليك. باب استلام الأركان. حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال أخبرنا ليث عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين.
نعم وهذا الحديث أخرجه الشيخان والنسائي وابن ماجه. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم من الأركان الأربعة إلا الركنين اليمانيين وهما الركن الأسود والركن اليماني. وسمى الركن اليمانيين تغريبا وإلا الأول الركن الأسود والثاني الركن اليماني، فيسمى الركن اليماني كما يسمى الأبوين الأبوين تغليبا للأم على الأب، وكما يسمى القمران الشمس والقمر تغليبا للقمر، كذلك يسمى الركنان اليمانيان تغليبا، الأول الأسود والثاني اليماني، والركنان الآخران يقال لهم الشاميان، واحدهما عراقي والثاني الشامي. والنبي صلى الله عليه وسلم الحكمة في كونه لم يستتب إلى الركن اليماني لأنهما على قواعد إبراهيم، لأنهما على قواعد إبراهيم. وأما الركن الشامي ثم الركن العراقي فلا يستلمان لأنهما ليس على قواعد إبراهيم، لأن قريش أخرجت الحجر وهو من الكعبة، ستة أذرع من الكعبة أخرج، فصار الركن الشامي والركن العراقي ليس على قواعد إبراهيم. إبراهيم عليه السلام لما بنى الكعبة الحجر داخل فيها، داخل فيها، ثم قريش أخرجت الحجر ستة أذرع ونصف لأن قصر في أنه لما تصدعت الكعبة وأرادت قريش أن تبنى الكعبة في الجاهلية قالوا لا تجعلوا في الكعبة إلا درهم الحلالة، فجمعوا الدرهم دراهم من الحلال فلم يجدوا ما يكفي من الحلال لبناء الكعبة، فقالوا نبذها وأخرجوا جزءا منها لأنهم ما وجدوا مالا حلالا يبنونها بها، لو طبقها الحرام كل ما فيه إلا ربا أو رشوة أو كهانة أو أجرة زنا، وهم لا يريدون هذا، لا يريدون أن يجعلوا في الكعبة إلا مال الحلال، فجمعوا المال الحلال فلم يجدوا ما يكفي لبنائها، فبنوا ما قدروا عليه وأخرجوا ما لا يستطيعون، أخرجوا ستة أذرع ونصف الحجر عليه. ولما أخرجوا الحجر معناه أخرجوا جزءا من الكعبة أخرجوا منها، فصار ركنان الشامي والعراقي ليس على قواعد إبراهيم، وبقيت على هذا حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم ولم يغيرها عن حالها، وقال لعائشة لولا قوك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة وأدخلت الحجر وجعلت لها بابين، بيّن لنا الحكمة أن قريش لا يتحملون هذا لأنهم ألفوا هذا قد ترتب على هذا المفسد أكبر، وهذا هو السبب في كون النبي صلى الله عليه وسلم الركن اليمانيين دون الركن الشاميين. ولهذا لما تولى عبد الله بن الزبير إمارة الحجاز وطبق الحديث هدم الكعبة وأدخل الحجر وجعل لها بابين وجعل السلم وركال أربعة كلها، ثم بعد ذلك نازعه عبد الملك مروان وقاتل عبد الله بن الزبير لما وكان وبارته في العراق ثم في الشام، ووكل المهمة للحجاج بن يوسف أمير العراق وجعل يرسل الجيوش إلى مكة وقاتل عبد الله بن الزبير، وفي النهاية رمى الكعبة من الجنيق وقتل عبد الله بن الزبير وصلب على خشبة وهدم الكعبة وأخرج الحجر وسد الباب الشرقي الغربي ورفع الباب الشرقي وأعادها على ما كانت عليه في الجاهلية. ولما طاف معاوية رضي الله عنه وركب على حالها استلم الأركان الأربعة كلها، فأنكر عليها ابن عباس فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم إلا الركن اليمني، لما أنكر عليه قال ما يستلم الركن الشامي والعراقي، فقال معاوية بن عباس أفي البيت شيء مهجور، هل هناك شيء بالبيت نهجره؟ فقال ابن عباس لقد كان لكم يا رسول الله أسوة حسنة ولم أرى النبي صلى الله عليه وسلم إلا الركن اليمني، فقال صدقت ورجع إلى قوله رضي الله عنه وأرضاه. فهذا هو الحكمة من كونها من كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم الركن اليمني لأنهما على قواعد إبراهيم، والركن الأسود يقبل ويستلم، والركن اليماني يستلم ولا يقبل. الركن الأول له فضيلة لكون الحجر الأسود فيه وكونه على قواعد إبراهيم، والثاني هو الركن اليماني كونه على قواعد إبراهيم فضيلة وحده، والشامي والعراقي ليس لهما فضيلة لا هذا ولا هذا، فلذلك يقبل الأول ويستلم الثاني ولا يستلم عن الثالث والرابع. نعم
أحسن عليك. حدثنا مخلد بن خالد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبانا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه أخبر بقول عائشة إن الحجر بعضه من البيت، فقال ابن عمر والله إني لا أظن عائشة إن كانت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني لا أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك استلامهما إلا أنهما ليس على قواعد البيت، ولا طاف الناس وراء الحجر إلا لذلك.
ولا طاف الناس من وراء.
ولا طاف الناس وراء.
وراء الحجر. الحجر. يعني المحجر. سمى الحجر يعني محجر.
ولا طاف الناس من وراء الحجر إلا لذلك.
سمى وراء الحجر لأنه محجر. يعني. وأما تسمية حجر إسماعيل فهذا من تسمية العامة الذي لا أصل له. إسماعيل في زمنه ما في حجر. ما في الحجر. الحجر خرجته الجاهلية. أخرجاهن الجاهلية هم اللي يخرجوا الحجر. وأما في زمن إبراهيم وزمن إسماعيل ما على قواعد إبراهيم ما في حجر. يسمون الحجر إسماعيل. حتى ظن بعض الناس أن بعض الجهال أن إسماعيل مدفون فيها. والعياذ بالله. الحجر. يسمى الحجر ويسمى الحطيب. يعني محطوب من الكعبة ومأخوذ من الكعبة. نعم وهذا الذي ظنه ابن عمر ثابت من حديث عائشة. ابن عمر قال إني لأظن عائشة إن كانت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يعني ما استلم إلا ركن اليمنيين، إني لأظن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلامهما لم يترك استلامها إلا لأنهما ليس على قواعد البيت، ولا طاف الناس من وراء الحجر إلا لأجل ذلك. هذا الظن من ابن عمر ثابت من حديث عائشة، والحديث سيخرجه الشيخان معناه من على عائشة في عمارة البيت. نعم.
أحسن عليك. حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوافه، قال وكان عبد الله بن عمر يفعله.
نعم. هذا حديث خرجه النسائي في إسناد عبد العزيز بن أبي رواد فيه مقال، لكن هذا حديث له شواهد. هذا معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم يستلم في طوافه يستلم الركن اليماني والحجر عليه الصلاة والسلام. فالحديث فيه مشروعية استلام الركن اليماني والحجر في كل طواف إن تيسر، فإن لم يتيسر فإنه يعني السنة يستلمه يعني بيده، يمسحه بيده ويقبله بفمه. هذه السنة الأولى. السنة الثانية إلا ممكن تقبيله يستلمه بيده ويقبل يده. السنة الثالثة إلا ممكن يستلمه بعصا ويقبله، لأن النبي كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يستلم الركن بمحجن، والمحجن عصا له رأس من حديد ويقبله. فإلا ممكن السنة الرابعة يشير إليه بيده ولا ويكبر ولا يستلم ولا يقبل يده. نعم.
أحسن عليك. باب الطواف الواجب. حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله يعني ابن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن.
نعم. وهذا أخرجه الشيخان والنسائي بن ماجه. إذا النبي صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع يستلم الركن الأسود بمحجن، محجن عصا له طرف منحنية، وجاء ما يدل على أنه قبل طرفها، يعني يقبل الحجر أو ما لمس الحجر. أما اليد إذا شرب باليد فلا يقبل يده. والحديث فيه جواز الطواف على الدابة البعير، وهي دليل على أن بول ما يأكل لحمه وروثه طاهر، لأنه حينما يطوف به مدة لا بد أن يحصل شيء من البول أو الروث. وفي الرد على من قال إن بول الشافعية إن بول الإبل والبقر والغنم نجسة، أخذوا بعموم الحديث التي فيها تنزه من البول، قالوا العام صاب النبأ ما يؤكل لحمه قوله ورثه فرثه طاهرة البل والبقر وغنم، وهذا من الأدلة. لو كان قولها نجس لما أدخلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الحرام وطاف بها، لأن مدة طويلة لابد يحصل شيء من البول والروث الدابة. وفي دليل على جواز الطواف المحمول، والطواف بالعربان أولى لأنه لا بول لها ولا روث، طبعا بالعربان بالعربة هذا أولى. وفي جواز استلام الركن بالعصا والمحجن. يقول باب الطواف الواجب، هنا ذكر الخطابي أن المراد بهذا الطواف طواف القدوم، وقال إن ظاهر ثوب المؤلف يدل على أنه يذهب إلى وجوب طواف القدوم، وهو مذهب مالك وبعض الحنفية. طواف القدوم يسمى طواف التحية، ولكنه سنة عند جمهور العلماء، ومالك وبعض الحنفية يرون أنه واجب. والثاني طواف الزيارة، يسمى طواف الركن، يسمى طواف الإفاضة، يسمى طواف الحج، يسمى طواف الفرض، ويسمى طواف يوم النحر، وهذا ركن لا يتم الحج إلا به. والثالث طواف الوداع، يسمى طواف الصدر، وهو واجب على الأفاق دون المكي في صح أقوال العلم. وطواف القدوم سنة على الصحيح عند الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي وأحمد. وقال الإمام مالك إن تركه مطيقا لزمه دم. قال أبو حنيفة لا يسقط إلا بالإقامة، يعني إلا إذا أقام. نعم. هذا الطواف، والباب الطواف الواجب، يعني سرت المرأة تشعر بأن المراد به طواف القدوم، وأنه يرى الوجوب، لأنه ذكر النبي طواف في حجة الوداع على بعير. وهذا الطواف سنة لأنه قارن عليه الصلاة والسلام. أما طواف الفرض هذا يكون يوم العيد، طواف الحج والعمرة، قال ليس إلا طواف واحد. نعم.
أحسن الله. حدثنا مصرف بن عمرو اليامي قال أخبرنا يونس يعني ابن بكير قال أخبرنا ابن إسحاق قال حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن صفية بنت شيبة قالت لما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح طاف على بعيره يستلم الركن بمحجن في يده، قالت وأنا أنظر إليه.
نعم. هذا يخرجه ابن ماجه. صفية بنت شيبة قيل إنها صحابية صغيرة، قالت لما اطمأن رسول الله، يعني لما صار مطمئنا. وهذا صفية أخرجها البخاري في صحيح حديثا، وقال بعض العلماء ليست صحابية وإن الحديث مرسل، حكي هذا عن أبي عبد الرحمن النسائي وابن البرقاني، وذكر المسكن في الصحابة كذلك أبو عمر بن عبد البر. وقد أخرج من وجه عنها أنها ذكر وذكر أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عام الفتح، وهذا من الحديثين من رواية محمد بن إسحاق بن يسار. والحديث في مشروعية استلام الركن بالعصا. نعم.
أحسن عليك. حدثنا هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع المعنى قال أخبرنا أبو عاصم عن معروف يعني ابن خربوذ المكي.
ابن خربوذ المكي
قال أخبرنا أبو الطفيل عن ابن عباس قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم
قال أخبرنا أبو الطفيل عن ابن عباس نعم
قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت على راحلته يستلم الركن بمحجنه ثم يقبله. زاد محمد بن رافع ثم خرج إلى الصفا والمروة فطاف سبعا على راحلته.
نعم. هذا الحديث فيه دليل للمؤسس بن المؤلف على أن الطواف ركن طواف القدوم، حيث النبي طاف يطوف بالبيت على راحلته. في دليل على جواز الطواف على الدابة وعلى العربة ولا سيما عند الحاجة، فيه مشروعية استلام الركن ان تيسر ثم تقبيله. زاد محمد رافع ثم خرج الى الصفا والمروة وطاف سبعا على راحلته. نعم.
احسن اليكم. حدثنا احمد بن حنبل قال اخبرنا يحيى عن ابن جري قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروه ليراه الناس وليشرف وليسالوه فان الناس غشوه. فان الناس غشوه.
غشا غشا يغشين رمى رموه غزوه. إذا كان آخر الفعل ألف فإنه يفتح ما قبله غشوه، الدليل على الفتح. غزا غزو غشا غشو علا علو. أما إذا كان معتل آخر بالياء مثلا رضي رضو فإنه يضم قبله رضي رضي رضو رضي رضو رضي رضو بالضم بخلاف غزا والغزو. فإن الناس مثل غشا غشا غشوه. فإن الناس إيش
غشوه
ولو على القاعدة إيش قلنا فتح غشا غشوا رموا غشوا غشوا فإن الناس غشوه. والحديث أخرجه مسلم والنسائي. وفيها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة، في جواز الطواف محمول عند الحاجة ولا سيما عند الحاجة على العربة. والنبي صلى الله عليه وسلم في بيان فيها الحديث بيان العلة التي لأجلها طاف راكبا، وذلك ليشرف ويراه الناس وليسألوه فإن الناس غشوا يعني ازدحموا عليه. غشوا غشا غشوا رمى رموا غزا غزوا بخلاف رضي 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 رضوا حاشا الياء معتل بالياء ضم ما قبله والمعتل بالاخر مفتح ما قبله. اذا الحديث يعني سبب العله ان الناس ازدحموا عليه عليه الصلاه والسلام فركب الناقه ليراه الناس وليشرف عليهم كما في الحديث الذي بعده. نعم. نعم الأولى أن يطوف الإنسان بدون ركوب، لكن إذا دعت الحاجة فلا بأس. وكذلك إذا كان الإنسان مريض أو اشتد عليه الزحام وكان أرفق به، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين الراوي أنه قال لأن الناس غشوه وليشرف وليسألوه. هذه الحكم، الناس زحموا عليه ولأجل أن يكون بارز الناس حتى يسألوه ويستفيد منه عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن إليك. حدثنا مسدد قال أخبرنا خالد بن عبد الله قال أخبرنا يزيد بن أبي زياد عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة وهو يشتكي فطاف على راحلته، كلما أتى على الركن استلم الركن بمحجن، فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى ركعتين.
نعم. وهذا الحديث فيها النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة وهو يشتكي، حديث فيه زياد بن أبي زياد في سنة زياد بن أبي زياد لا يحتج به، فلا يوافق على قوله يشتكي. وفي الحديث الذي قبله أصح منه، فيه بيان أن الناس غشوه فركب ليراه الناس وليسألوه. لكن كذلك إذا كان مريضا فإنه يطوف راكبا، لكن هذا الحديث فيه أنه كان يشتكي عليه السلام، لكن الحديث فيه ضعف. قال النووي جاء في سنة أبي داود سلها لأنه كان صلى الله عليه وسلم في طوافه هذا مريضا، وإلى هذا المعنى أشار البخاري ترجم عليه باب المريض يطوف راكبا. فيحتمل أن النبي طاف راكبا لهذه العلة. لكن في حديث جابر ذكر الحكمة أن الناس ازدحموا عليه فركب ليشرف وليسأله الناس، والبيض كذلك، لكن الحديث في زيادة في زيادة.
أحسن عليكم. حدثنا القنبي عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. قالت: فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت ويقرأ بالطور وكتاب مسطور.
نعم، هذا الحديث أخرجه الشيخ النسائي، وفيه أن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي مريضة، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. هذا دليل على أن المريض له أن يطوف وراكب أيضا، هذا هي مريضة تشتكي، وهذا الطواف طواف الوداع اليوم لسلمة، وذلك في فجر اليوم 14 من الحجة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف للوداع قبيل الفجر ليلة 14 من الحجة، ثم أدركته الصلاة فصلى بالناس الفجر في المسجد الحرام وقرأ سورة الطور والطور وكتاب المسطور عليه الصلاة والسلام. واشتكت أم سلمة قالت: يا رسول الله إني أريد الطواف وأنا شاكي. قال: طوفي من وراء الناس. فطافت والناس يصلون، وهذا أستر، لأن هذا أستر لها. وإني أشتكي يعني من الشكاية وهي المرض. وفيد على أن الطواف راكبا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه مثلا طافت وهي راكبة. قال النووي: إنما أمرها صلى الله عليه وسلم بالطواف من وراء الناس لشيئين، أحدهما أن سنة النساء التباعد عن الرجال في الطواف، والثاني أن قربها يخاف منه تأذي الناس بدابتها، وكذلك إذا طاف الرجل راكبا. وإنما طافت أم سلمة في حال صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أستر لها، وكانت هذه الصلاة صلاة الصبح. قال: طفت ورسول الله حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب المسطور، والنبي فرغ من طواف الوداع قبل الصلاة، ثم صلى ثم رجع قافلة المدينة. في دليل على أنه إذا طاف الإنسان الوداع ثم حضر الصلاة يصلي ولا يعيد طواف الوداع، لا يعيد يكون يصلي تدرك الصلاة ويصلي وطواف الوداع، لا يدل على أنه يجب عليه، لا يجب عليه إعادته. وكذلك لو جلس انتظار الرفقة، انتظار الرفقة، وجعل مثلا يهيئ أمتعته وجلس يتغدى مثلا ثم أدركته الصلاة يصلي في الحرم ثم يخرج ولا يعيد طواف الوداع. نعم.
أحسن عليك. باب الاطباع في الطواف. حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان عن ابن جريج عن ابن يعلى عن يعلى قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد أخضر. حدثنا أبو سلمة موسى قال أخبرنا حماد عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرضيتهم تحت أباطهم قد قذفوها على عواتقهم اليسرى.
نعم، هذا الترجمة للطباع في الطواف، والطباع معناه كشف الكتف الأيمن، وذلك بأن يجعل، هذا خاص بالرجل، وذلك بأن يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفيه على عاتقه اليسرى، هذا يسمى الطباع، وهو مشروع في أول طواف يقدم به مكة لحج العمرة، أول طواف هو طواف القدوم. هناك سنة ثانية في هذا الطواف وهي الرمل في الأشواط الثلاث الأول، والرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى. وفي دليل على الإحرام بالأخضر، قال برد الأخضر بالملون، وأنه لا بأس بأن يحرم الحج بثوب ملون كالأخضر والأصفر إلا أن الأبيض أفضل. الحديث الأول حديث ابن جرير عن أبي يعلى عن يعلى قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا بالبرد الأخضر. هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه قال حسن صحيح، لكن في سرد عن عاص بن جريج وهو مدلس. وهذا الحديث هو وإن كان ضعيف لكن دلت الأدلة الأخرى على جواز الإحرام بالأخضر وبغيره إلا أن أفضل البياض، وفي دليل على مشروعية الاطباع. الحديث الثاني حديث ابن عباس عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سيدنا ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمروا من الجيرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرضيتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى. وهذا الجيرانة كانت بعد فتح مكة سنة 8 من الهجرة، واعتمر ليلا يدل على أيضا دخول مكة ليلا، وهذا خلاف عادة صلى الله عليه وسلم كان يدخل النهار، ولهذا خفيت هذه العمرة على بعض الناس فلم يعلموها لأنه اعتمر في الليل وانتهى منها خرج في الليل. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر من جعرانة مكان من جعرانة مثل الترعيب فرملوا بالبيت، هذا مثل الرمل هو الإسراع في المشي مع قربة الخطى ثلاثة الأشواط الأول، وجعلوا أرضيتهم تحت أعباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى. هذا الطباع. الطواف الأول فيه سنتان، الاطباع والرمل. الاطباع في الشوط السبع هو كشف الكتف الأيمن، والرمل الإسراع في المشي مع مقربة الخطى في الثلاثة الأول. نعم
أحسن عليك. باب في الرمل. حدثنا
بارك.